أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
دورة الألعاب الأولمبية في باريس دورة وصفت بأنها استثنائية على أكثر من صعيد، يعني من الافتتاح الذي كان مثيرا للجدل في بعض مقاطعه إلى قبض على أثليت لتهمة حاولة شراء مخدرات، لطرد آخرين من القرية الأولمبية، نوم سباح أيضا خارج القرية الأولمبية. في كتير صار أحداث درامية إذا بدك على هامش الدورة.
صحيح، وما ننسى الأوبنينج سيريموني اللي كان لأول مرة يعني خارج على نهر السين يلي شهد لهذا الحدث التاريخي. بدنا نبلش مع أستراليا. أستراليا كتبت التاريخ، وقفت بالمركز الرابع فارس بالنسخة 33 من الألعاب الأولمبية. بدنا نحيي 460 رياضي ورياضية بهالبعثة الأولمبية. مش سهل ينتزعوا 53 ميدالية من بينهم 18 ميدالية ذهبية،
يعني يمكن تاني أفضل نتيجة لبعثة أولمبية أسترالية منذ أن بدأنا المشاركة، ويمكن منذ دورة الألعاب الأولمبية أيضا التي نظمت هنا قبل 24 سنة في مدينة سيدني. سألنا الصحفي الرياضي رافق العقابي الموجود حاليا في فرنسا لتغطية وقائع وفعاليات دورة الألعاب الأولمبية عن الإنجاز الأسترالي وكيف حلت في المركز الرابع، يعني في اليوم الأخير. الحقيقة كان مركزنا هو المركز الثالث، ولكن اليابان شدوا حيلهم وأخذوا مكاننا. مبروك برضو، المفروض روح رياضية تكون صحيح سيدة هذا المشهد. تعالوا نسمع ما قاله لنا رافق عن المشاركة الأسترالية.
صباح الخير عليك أستاذ فارس، وصباح الخير عليك ست بترا، صباح الخير على جميع مستمعي إذاعتنا الحبيبة SBS. بالفعل إنها دورة استثنائية لأستراليا، التواجد في المركز الرابع، مع الأسف كان المركز الثالث المفروض، لكن اليابان تقدمت في جدول الترتيب، أيضا تحقيق رقم قياسي بالحصول على أكثر عدد من الميداليات الذهبية، والذي تحقق في أولمبياد أثينا عام 2004 كان يعني 17 ميدالية ذهبية في ذلك الوقت. أعتقد هذا إنجاز كبير قياسا لعدد السكان. السكان أستراليا لا يتجاوزون 27 مليون، في حين شاهدنا نعرف أن احنا سكان الصين والهند فوق المليار. طبعا استراليا شاركت بثاني أكبر وفد في تاريخها بعد أولمبياد سيدني، واليوم تشارك بحوالي 470 رياضي في هذا المحفل الأولمبي. شاهدنا تألق أبطال وبطلات السباحة كالعادة، تم تحقيق 18 ميدالية في السباحة، 7 ذهبيات 8 فضيات و3 برونز. يعني سيدات استراليا سجلنا ثاني أسرع توقيت في سباق 100 متر حرة بتتابع، ويتوجنا بالذهب، وهن مولي وشاينا وإيما ماكيون ميك هاريس. أيضا شاهدنا التألق بالدراجات عن طريق غرايس براون والكثير من الرياضيين. لكن على الجانب الآخر أيضا كانت هناك خيبة أمل كبيرة، خصوصا بالنسبة للماتيل داز بعدم تحقيق أي نتيجة تذكر في هذه البطولة، على الرغم من التحضير المبكر لسيدات أستراليا لهذه البطولة.
فارس، من أستراليا للغلة أو الحصاد العربي، تاريخ كمان يكتب ب 17 ميدالية للعرب بالأولمبياد: الجزائر، تونس، البحرين، المغرب، الأردن، مصر وقطر، واسمين دخلوا التاريخ: إيمان خليف وأحمد الجندي. كيف كانت هذه البصمة العربية؟
بالنسبة للمشاركة العربية أنا أعتبرها غير جيدة، يعني أنه 7 دول فقط تحقق ما مجموعة 16 ميدالية مختلفة. البحرين بالطليعة ذهبيتين وفضية وبرونزية، وأيضا الجزائر ميداليتين ذهب واحدة برونز، مصر 3 ميداليات ذهب وفضة وبرونز، ونفس الشيء بالنسبة لتونس. المغرب أيضا شاهدناها ذهبية وأخرى برونزية، الأردن فضية وقطر برونزية. طبعا أهم ميدالية أنا أشوفها هي الميدالية البرونزية اللي حققتها المغرب في مسابقة كرة القدم. لماذا؟ لأنها أول ميدالية يحصل عليها فريق عربي بكرة القدم، أو نقول أول ميدالية تحصل عليها دولة عربية في منافسات كرة القدم. شاهدنا الصراع عربي عربي بين المغرب ومصر، لكن شاهدنا أن المنتخب المغربي يفوز بنتيجة كبيرة رقمها 6 أهداف دون مقابل. طبعا أيضا هناك ذهبية المصري أحمد الجندي اللي فاز بالسباق الخماسي الحديث، وأيضا حطم رقم القياسي علما أنه حقق الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو.
فارس كأنها البرونزية الذهب للمغرب، يعني بعرف كيف كتبوا التاريخ بهالرياضة. وأحيانا لو ميدالية برونزية بيكون قيمتها المعنوية كتير أكبر نظرا لهذا الإنجاز الأول.
صحيح، يعني يمكن كانت خيبة أمل مصرية، فرحة مغربية، بالآخر فرحة عربية. إحنا سعدنا بأن المغرب حققت هذا الإنجاز لأول مرة ميدالية عربية في منافسات كرة القدم، اللي هي يعني الرياضة الأغلى على قلوبنا يعني أكيد كعرب. ذهبية إيمان خليف كملاكمة تعرضت لكثير من التنمر، الكثير من الجدل الذي أحاط أيضا بمشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية. يعني بالنهاية نمبر 1 على العالم، إذا بنطلع على مثلا ميداليات المنافسات الجري مثلا بترا، بتلاقي في بعض الدول نعم تشريحيا الرئتين أكبر من باقي المتسابقين. مايكل فيلبس يقال أنه كمان رجلين مقوسات بشكل يساعده على الفوز. منافسات السباحة عادي يكون المتنافس عنده ميزة تجعله أفضل من غيره، يعني ما عمرها كانت شيء غريب على الأولمبيكس أو على الرياضة. إيمان خليف كانت تحت النار
وحكيت
للأسف.
إيمان عن هذا
وقالت
الواقع.
الفوز هو الإجابة على كل هؤلاء المتنمرين.
أنا وقفت قدام المنافسة الإيطالية أكثر من مرة، يعني هي معودة تلعب معي، مشان هيك استغربت من هال رد المبالغ فيه.
تعالوا نشوف كيف علق رافق على ميدالية وذهبية الجزائر في الملاكمة.
طبعا بالنسبة للبطلة الجزائرية الذهبية إيمان خليف، أعتقد الوطن العربي كله وقف معها وساندها وتعاطف معها. يعني هي حققت الذهب منافسات وزن المتوسط وزن 65 كيلوغرام، هي تبلغ من العمر 25 عام، وسط خلاف كبير كان بشأن هويتها الجنسية تم اتهامها بينها ذكر. بالنهائي شاهدنا البطلة أيضا تتغلب على الصينية ليو يانغ وتشهش بالبكاء. أيضا أصبحت أول ملاكمة جزائرية وإفريقية تحرز الذهب في الأولمبياد، هذه الذهبية الثانية للجزائر بعد أن حصلت الذهب أيضا لعبة الجمباز كايلي نمور.
فارس كمان كايلي نمور تحية لها. خلينا نقول أن إيمان خليف بعد فوزها بالذهبية فارس تتقدم بشكوى بتهمة التحرش الإلكتروني، وقررت أنه لا بده يكون في مواجهة بهالموضوع، وهالتنمر لن يمر مرور الكرام.
يعني حتى شفنا والدها كان نشر لها صورة وهي طفلة، يعني بعد أن تم التشكيك في هويتها الجنسية. موضوع بعد إلى الآن يستقطب الجدل، يمكن حتى بعد مفازة إيمان بالميدالية الذهبية زاد الجدل وسلطت المزيد من الأضواء عليها. يعني ما بدنا نحكي اللي أخذ من المشاركة الأسترالية هذا الأداء بمنافسات البريك دانس، ولكن حظيت بتفاعل كتير كبير أكثر من الأولمبيكس. أنا شفت لك
هلا أوقات
حول البريك دانس
التفاعل السلبي هو إيجابي لبعض الناس، إنما أكيد مش للبعثة الأولمبية الأسترالية.
تعال نشوف. للأسف يعني السخرية بين مزدوجين من المشاركة الأسترالية في منافسات البريك دانس في باريس، كيف علق عليها رافق؟
بالنسبة لمنافسات البريك دانس، طبعا هذه أول مرة في دورة الألعاب الأولمبية تظهر هذه الرياضة. الكثير كان ينتظر هذه الرياضة، وخصوصا الشباب اللي يحبون هذه الرياضة. كان هناك عرض راقص أكاديمي يدعى رايغان أثار حيرة وسخرية، كون الحدث لا يتناسب أبدا مع حدث بحجم الألعاب الأولمبية. أيضا كانت هناك السخرية من مشاركة الراقصة الأسترالية راشيل جان البالغة من العمر 36 عام، حيث انتشر مقطع فيديو لها وهي تتلوى بشكل محرج على حلبة الرقص في مشهد كان مربكا. طبعا راشيل هي باحثة وخبيرة في الفنون الإبداعية، متخصصة في السياسات الثقافية للبريك دانس.
يعني للأسف برضو كمان تقدر تعتبري ضمن نطاق التنمر، يعني صار في على السوشيال ميديا الكثير من السخرية والتهكم والتنمر. بالنهاية هي منافسات جديدة، وعلى أمل أن تكون مشاركة أستراليا بهالفئة بالدورة الجاي أفضل من هذا. نشوف أخيرا بترا، شو رأي رافق بالدورة بشكل عام؟ كونه موجود في قلب الحدث غطاها بإسهاب منافسات كرة القدم وكل المنافسات الحقيقة والمشاركات العربية والأسترالية.
كملاحظات بالنسبة إلي عن البطولة، أعتقد أنا سميها بطولة بوليسية، يعني بكل مكان أنت تشوف انتشار للبوليس، عددهم أكثر من عدد الرياضيين المشاركين بكثير، السيارات البوليس في كل مكان، تسمع صوت صفارات الإنذار بالنسبة لسيارات البوليس أيضا بكل مكان أنت تكون موجود به، قطوعات للشوارع كثيرة خصوصا طبعا في مدينة باريس. يعني أنت لو تأخذ سيارة يمكن لو الطريق أنه بربع ساعة يمكن توصل للمكان بساعتين، هيك يعني القطوعات. أيضا شهدت أن هناك فشل في خطوط سكك الحديد، القطارات توقفت كثيرا خصوصا ما بين المدن. أنا كنت أريد أجي من مدينة نيس إلى مدينة باريس يوم كامل توقفت القطارات، ولهذا أخذت سيارة وجيت إلى مدينة باريس. أعتقد التنظيم لم يكن بالمستوى المطلوب، فرنسا لم تبني أي ملعب جديد خاص بالبطولة. لو مقارنة، يعني أنا قارن بشكل بسيط بين هذه البطولة وبين البطولة اللي كنت متواجد بها، خلينا نقول مثلا دورة الألعاب الآسيوية اللي كانت في الصين في هانجو، يعني ماكو مقارنة. يعني الصين بطولة آسيوية تفوقت على تنظيم باريس لدورة أولمبية. أعتقد هناك ملاحظة أيضا شاهدت أنه هناك أبطال يحملون أسماء عربية ويمثلون دول أخرى، مثل رباع البلغاري كارلوس نصار الذي حصد الذهب برفع الأثقال وحطم الرقم القياسي هو لأب لبناني وأم بلغاري. أيضا شاهدنا البلجيكية المحجبة سارة الشعاري التي حازت برونزية التايكوندو وهي من أب مغربي وأم بلجيكية وهي تدرس الطب. أيضا لو نلاحظ أنه مدى أهمية الحصول على ميدالية ذهبية أو أي ميدالية، خلينا نقول، يعني حيث أعلن رئيس بوتسوانا عطلة رسمية في البلاد من أجل الاحتفال بحراز العداء تيبوغو أول ميدالية ذهبية في سباق 200 متر. أنا أشكركم جدا.
إحنا بدنا إجازة كمان يا رافق. كمان مرة ألف مبروك لأستراليا، مبروك لفرنسا هاي دورة الألعاب الأولمبية. يعني رغم كل الانتقادات بالنهاية it's a gigantic mission أنه المدينة تستقبل دورة ألعاب أولمبية. مبروك للعرب لأحمد القندي إيمان خليف وكل الأسماء التي سطرت دولها من ذهب الحقيقة في تاريخ هذه الدورة. شكرا لكم.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.